سواء على الدرس اللي راح أو من إضافة من عندكم، يعني مو لازم من الدروس أو من الدورة اللي راحت. استمعتون إلى الدورة اللي راحت أخوات؟ قلت لكم استمعوا للدورة السابقة، استمعتون لها؟ ما خلاص يعني تكتبون شيء ولا؟ إذا أحد بيكتب حاجة يرفع اليد عشان أعرف إنه قاعد يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في العقبات التي يواجهها الزوجين والمهارات اللازمة لتحسين العلاقة الزوجية. تكلمنا عن العقبات، بعض العقبات يعني التي يواجهها الزوجين، وصلنا لعله إلى اختلاف آراء الزوجين في تعيين الوظائف والأدوار، وهذا بحث يعني واضح عند كلا الزوجين. مثلا من الوظائف أو الأدوار اللي عادة يكون عليها اختلاف؟ في فترة سابقة كانت الزوجة تجد يعني من وظيفتها ودورها في البيت هو تهيئة الطعام، وإن كان ليس بواجب على المستوى الشرعي، ولكن العرف متعارف إن المرأة هي اللي تطبخ، هي اللي تهيئ المائدة في كثير من المجتمعات، خصوصا المجتمعات العربية، تهيئة الطعام، إعداد الطعام يكون وظيفة المرأة ودور المرأة. اليوم مع 90% أو أكثر من النساء عاملات أو طالبات جامعيات، ما تشوف إن هذه وظيفة ولا حتى دور لها، والزوج يتوقع أنه يرجع من البيت شوفي شيء يأكله، شوف وجبة يأكلها، ولكن الزوجة تتوقع من زوجها أنه اللي يدبر أمور المأكل والمشرب، وأنه إما أنه يبقى قدامه طباخة تطبخ أو أنه يشتري من المطعم. وإذا ما صار في يعني تعنت من الزوج في هذه، في عدم اعتراف من الزوج بأن يقوم بهذا الدور، تقوم هي بأن تطلب من المطعم. يعني وإيش يعني؟ في تراشق بالأدوار، تراشق في الأدوار. أيضا من الأدوار اللي كانت متعارفة أنها دور الزوج، مثلا شراء مستلزمات البيت، هذه من يعني ما هو خارج البيت دور الزوج. ولكن اليوم أيضا نجد أن الزوج يشوف أن لا، هذا دور مشترك، ما هو دور خاص به، فيتوقع من زوجته إذا في شيء ناقص تروح تشتري هي من البقالة، خصوصا إذا كانت المحلات البقالة سوبر ماركت أو أي محل فيه الحاجة اللي تحتاجها الزوجة قريب من البيت، فيتوقع من زوجته أنها تروح تشتري. ما نشوف إن مسؤوليته سواء كان المكان قريب أو بعيد، ما نشوف إن من مسؤوليته هو إنه يروح يشتري الشيء. فتصير في حالة من التراشق وعدم الاتفاق على الأدوار والوظائف. هني نقطة مهمة أخوات، هذه لا نأخذها مسألة بديهية. كثير من الأدوار والوظائف الأسرية كانت بديهية، بمعنى أنه المجتمع، طبيعة المجتمع كان بهالشكل قاعد يتحرك، أن مثلا المرأة هي اللي ترتب الأكل، الزوج هو اللي يروح يشتري احتياجات البيت. اليوم ما صارت هذه الأمور بديهية. ممكن تأتي الزوجة من بيئة لا تزال عندها هذه الأمور بديهية، والزوج من بيئة هذه الأمور ليست بديهية عنده، أو العكس. إذن الوظائف والأدوار داخل الأسرة لم تعد مسائل واضحة وبديهية والحدود مقسمة. أنت وش وظيفتك أنا وش وظيفتي. أيضا من الأشياء هذه الأدوار اللي ذكرناها أدوار بارزة، مثلا بالنسبة إلى الكي، كي الملابس. الزوجة ما تشوف إنه دورها إنه تكوي الملابس، حتى الرجال يعرف يكوي ملابس، إذا ما يعرف يطبخ ممكن، لكن يكوي الملابس ما حل، ما في شيء اسمه ما يعرف يكوي ملابسه. إنزين، كل واحد مسؤول إنه يكوي ملابسه مثلاً. إنزين، وش اسمه، فإذا الزوج يتوقع إنه لا، زوجته من مسؤولياتها كي الملابس، فإذا ما شاف عنده مثلاً قميص، ما شاف عنده ثوب جاهز إلى مكوي حتى يلبسه، ينزعج و يصارح على الزوجة أو ينزعج منها بأنه لماذا لا يوجد ملابس لي جاهزة، في حين أن الزوجة تجد أنها مو وظيفتها، مو دورها. هذه من الأدوار المشتركة، وكل واحد مسؤول عن أنه يكوي ملابسه. زين، وهكذا من الأشياء البسيطة والأشياء إلى الأشياء البارزة، تبادل أو هذه الأدوار اللي أصبحت اليوم في تنافس على جعلها إما أدوار مشتركة أو أدوار خاصة في البيئات المختلفة، يعني ليست في بيئة عربية أو أجنبية أو غيرها، في بيئات مختلفة صارت اختلطت الأدوار الأسرية ولم تعد الأدوار أدوار واضحة وبديهية. ولذلك لابد من الزوجين، هذا عقبة أمام الزوجين حتى لا تتحول إلى مشكلة، وكل واحد يتوقع من الثاني دور، في حين أن الطرف المقابل يشوف أن هذا مو دوره ولا هي وظيفته، وأنه إذا قام فيه فهو يقوم به من باب التلطف ومن باب التودد. وكثير من لها شكل، حتما مر عليكم سمعتون أو شفتون أن بعض النساء يقولون أنا تلطف من مودة له كنت أطبخ له، ولكن الحين خلاص ما أبغى أطبخ، سنة سنتين مرت على ده ما أبغى أطبخ، أنا عندي اهتمامات أخرى. وهكذا بالنسبة إلى الزوج، تلطف من هي كنت أسوي لها كذا وكذا، فيشوف إن هي من باب التلطف والتودد ليس من باب الوظيفة، إنزين، أو الدور الأسري الذي هو مسؤول عنه. ولذلك يعني في تحديد الأدوار والوظائف حتى لا تتحول إلى عقبة ومشكلة وتصير عندنا يعني عند كل طرف من الطرفين الزوج والزوجة تصورات مخالفة لما عند الطرف الآخر، الواحد يعتبرها وظيفته، واحد يعتبرها لا، من باب التلطف والتودد والإحسان إلى الطرف المقابل، حتى تكون واضحة الأدوار والوظائف، علينا أن نتفق من البداية أن هذه وظيفة أو من باب التوجه والتلطف، نكون واضح من البداية. زين، وطبعاً نحتاج إلى وقت، ولكن من ضمن النقاط اللي نحتاج أن إحنا دائماً نتناقش فيها ونوضحها لبعضنا البعض هي هذه النقطة. وهذا أخوات حتى لا تتحول هذا الاختلاف، ما عادت تحديد الوظائف والأدوار في الأسرة مسألة بديهية، ولذلك تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى مناقشة حتى ما تتحول إلى عقبة وبالتالي تكون سبب في نشأة بعض المشاكل بين الزوجين. أيضا من المسائل المهمة والعقبات المهمة اللي تسبب مشاكل بين الزوجين هي مسائل المالية الاقتصادية. طبعا كان من قبل أبرز مشكلة المسائل المالية هي أن الزوج ما يعطي زوجته المصروف الكافي، أو ما يعطيه مصروف أصلا، أو ما يصرف على البيت. ولكن اليوم تسعت المشكلة، صار في مشاكل أخرى خصوصاً مع عمل المرأة، صار في عندنا عدة مشاكل يحتاج أن احنا أيضاً نطرحها ونتأمل فيها، نشوف هل احنا نعاني من هذه المشاكل أو لا. لما صارت المرأة تشتغل صار في تنافس على الإدارة، صارت المرأة تطالب طالما أنها تحط في البيت تصرف في البيت، زين لها دور في اقتصاد الأسرة، فهي تطالب أيضا ب أن يكون لها دور في القرارات التي تتعلق القرارات المصيرية التي تتعلق بالأسرة، وتنافس الرجل في القوامة. هذه مشكلة من المشاكل اللي شو اسمه تحتاج إلى التفات. أيضا من المشاكل المهمة اللي صارت من بعد التوسعة الاقتصادية للمرأة توزيع الأموال في الأسرة. اليوم المرأة من تدخل بيت زوجها، كثير من النساء يعني خصوصا العاملات يصير عندها قلق أنه لا يكون أصرف في البيت وأبني مع البيت ونشتري سيارة مع بعض وكذا، وبعدين ما يصير ولا شيء باسمية، في الأخير أنا حطيت في البيت، في الأخير أنا حطيت في السيارة، في الأخير أنا حطيت في كذا. فدائما تبحث عن طريقة لتحقق حقها يعني، زين، وتطالب الزوج بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه يكون في شيء يكتب باسمها، يسجل باسمها، زين. فأيضا توزيع الأموال داخل الأسرة، في حين أنه في الأسر السابقة كانت الأمور اللي متعلقة في الأسرة هي الأسرة ككل، ما يصير في تنافس بين الزوجين على امتلاك شيء يرتبط بالأسرة من الأمور المادية. ولكن مع توسعة دور المرأة الاقتصادي في الأسرة صار في تنافس بين الزوجين على مالكية الأشياء المرتبطة بالأسرة وبتأمين احتياجات الأسرة المادية، وهذا أيضا سبب من أسباب أو عقبة من العقبات اللي تواجه الزوجين في الجهة الاقتصادية. كيف ممكن نحن نتعامل معها؟ كيف ممكن نحن نتصرف معها الزوج والزوجة؟ أيضا المرأة العاملة من المشاكل اللي تواجهها أحسنتم، هذا تقريبا النقطة الثالثة، وهي من المشاكل اللي تواجهها المرأة، أنه المرأة العاملة إذا كان راتب المرأة أفضل أو وضعها الاقتصادي أفضل من الرجل، زين، كيف يتعامل معها الرجل على المستوى النظري والعملي؟ نظريا خصوصا احنا في الرجال الشرقيين ما يحب ياخذ من امرته بشكل صريح وواضح، يعني يعتبر عيب انه ياخذ من امرته بهالشكل، هو يشعر بالنقص، اللي حوله يشعرون بالنقص، انه كيف تاخذ من راتب زوجتك، يعني يعتبر نقص في الرجل. فهو على المستوى النظري عاده الزوج يقولها فلوسش حقش، لكن على المستوى العملي إذا كانت المرأة أصلاً ما تصرف في البيت أبداً، وأيضاً تطالب الزوج بالنفقة بالرغم أنه حقها، تطالب الزوج بأنه يصرف على البيت ويصرف عليها وتحفظ أموالها، ما تصرف شيء في ما يخص العلاقة الزوجية. وفي هذه الحالات خصوصاً الحين في حالات كثيرة هالشكل، المرأة ما تصرف شيء لأنه مو من حق الزوج أن يطالبها أصلاً بأن تصرف على البيت، أي شيء صغير وكبير هو وظيفة الزوج وهي تلتزم بهذه الوظيفة. من جهة عملية ما يحق للزوج أنه يقول تعال صرف على البيت، لكنها تؤثر على العلاقة الزوجية. فحتى لو كان من جهة نظرية الزوج يقول لها أن هذه الفلوس حق إيش راتبش ليش لا تصرفين شيء على البيت أو حتى على نفسك، أنا أشتري كل شيء تحتاج، ولكن من جهة عملية إذا فعلا الزوجة أصلا رفعت يدها تماما عن البيت بالرغم من قدرتها على المشاركة والمساعدة، فإن الزوج يأخذ موقف نفسي من الزوجة، أو يعني يحس أنها بخيلة، يحس أنها مهما كان يعني يصير فيه شو اسمه. فكيف ممكن أيضا أن الزوجين يتعاملون مع هذا الموقف، خصوصا مثل ما قلنا إذا كان راتب المرأة أكثر، مو بعد أنه مثلا متساويين أو أقل، إذا كان راتب المرأة أكثر من الزوج هذا شيء طبيعي أنه بيصير عقبة أمام الزوجين في علاقتهم الزوجية، كيف ممكن أن هي تتعامل المرأة مع هذه الحالة؟ هذه كلها عقبات ممكن يتعرض لها الزوجين في وش؟ في بناء هذه العلاقة. أيضا من العقبات عدم الارتباط الصحيح، عدم العلاقة لا تتقوم بشكل صحيح، هذا تكلمنا عنه في الدرس اللي راح وأيضا في الدورة اللي راحت اللي قلت لكم ضروري تسمعونها، اللي هي إدراك الطرف المقابل، إدراك الطرف المقابل بشكل صحيح. بمقدار ما نجهل الأنثى تجهل الذكر أو الذكر يجهل الأنثى، هذا من جهة، يعني الاختلافات الجنسية الناشئة بسبب الاختلاف الجنسي بين الجنس الذكر وجنس الأنثى، أو لا في اختلافات ثقافية، ثقافتهم الشكل أحيانا أقول إحنا لوش يأكل بهالطريقة، لوش تأكل بهالطريقة، لوش تضحك بهالطريقة. كثير من الأمور أمور ثقافية، أمور مأخوذة من الأسرة، إحنا تعودنا في بيتنا في أسرتنا على شيء والطرف المقابل تعود على شيء وبالنسبة لنا شيء طبيعي وبديهي والناس كده تتصرف، في حين أن الأمر ليس كذلك، مو الناس كده تتصرف، إحنا أسرتنا كده تتصرف، إحنا ثقافتنا هالشكل، في حين أن بيئات أخرى لا عندها ثقافات تصرفات تختلف عنا. زين هني يأتي دور التكامل والمكملية، إنه يكون عند الإنسان سعة صدر إن شاء الله بتيجي له إدارة الغضب، هو إنه يكون عند الإنسان استيعاب إلى الثقافات الأخرى. أصلاً أحد أهداف الزواج هو إن الإنسان يفكر بطريقة اجتماعية، يطلع من دائرة الأنا. إحنا كثير من الأشياء متعودين عليها وطريقة حياتنا، يعني تفاصيل هلا طريقة أكلنا شربنا علاقاتنا ما أدري وش، فنتفاجئ لما نشوف أسلوب آخر في الحياة، وهذا الشيء في بداية العلاقة شيء طبيعي، ولكن نحن نرفض الطرف الآخر نقول هذا خطأ وإحنا اللي عليه صح، هذا التصرف هذا الطريقة في تفكير غير صحيحة. طبعا تحتاج إلى وش؟ تحتاج إلى استيعاب الثقافات المختلفة، نحتاج منا لاستيعاب الثقافات المختلفة حتى لو كانت بالنسبة لنا غريبة أو حتى أحيانا مزعجة، مو فقط ان احنا نستغرب من هذا، احيانا تكون مزعجه بالنسبه لنا، في حين انه في العلاقه الزوجيه اذا كان في شيء بالنسبه لنا يمثل ازعاج، مصدر ازعاج، مثلا طريقه اكل طرف المقابل مزعجه بالنسبه لي، هذا مو شيء ممكن تقولون شيء بسيط، ولكن بين الزوجين لا مو بسيط، لان يوميا انا باكل معه ويوميا باعاني من هذه المشكله. إنزين، وما بتصير مسألة بسيطة، أو لما ننام طريقة نومته أو أي شيء كان. زين، هذه التفاصيل اللي هو متعود عليها وشوفها شيء عادي وأنا أشوفها مشكلة. زين، هني تي اللي هي في تناغم بين الزوجين كيف تحويلها إلى شيء جذاب. في بعض المجتمعات عندهم هذا الحالة، بأن أي شيء يشوفونه في الطرف المقابل ذهنهم بهالشكل. بدل ما في عندنا بعض المجتمعات بعض البيئات مجرد ما تشوف شيء غريب عنها تنفر منه، اوه وشو هذا احنا ما نسوي كذا الحمد لله رب العالمين كذا كذا، دائما تنظر نظره سلبيه للامور. زين، هالطريقه الانسان اللي يفكر بهالطريقه يصير صعب علينا يكون علاقات. زين، في مجتمعات اخرى لا بالعكس، مهما كان الشيء بالنسبه لي مزعج وغريب اول مره اشوفه ما تعرف له من قبل منزعجة منه، ولكن يصير عنده حالة من الجذابية، كل شيء غريب جذاب بالنسبة له، على الأقل على مستوى البداية أول نظرة إلى الشيء مهمة أخوات، حتى لو كان هالشيء مزعج ولكنه بالنسبة لي جذاب لأنه شيء غريب أبغى أتعرف عليه حتى لو كان شيء محليوم. زين، النظرة الأولى مهمة في كيفية التعامل مع المشكلة. إذا كانت نظرتي سلبية دائماً للأمور أتنفر بسرعة، هذا مو بس في العلاقة الزوجية، بشكل عام يعتبر نقص في الإنسان، يعتبر أنا في عيب إن أنا دائماً أنظر للأمور نظرة سلبية، دائماً أنظر إلى الشيء بشكل مزعج على أنه مصدر إزعاج، بحيث أن أنا أنزعج مباشرة لما أتعرض إلى أي شيء ما يتناسب مع طبيعتي، ما يتلائم مع الطبيعة اللي أنا متعودة عليها، مع الحياة اللي أنا متعودة عليها. زين، هذا أنا عندي مشكلة قبل ما يكون فلان عنده مشكلة، في حين نشوف شيء طبيعي، أنا هالشكل أنام، أنا هالشكل آكل، زين، حسب ثقافته وحسب بيئته شيء طبيعي، ولكن أنا عندي مشكلة في استيعاب الثقافات الأخرى، فهذه المشكلة تحتاج ان احنا ويش ان احنا نعالجها. عادة مثل ما ذكرتون اخوات انه اذا تغيرت نظرتي الى الامور واشوف ان هذا ما بتمثل الي مشكلة، بتروح ذيك الحالة من الانزعاج لما اشوف شيء ما يتناسب معاي بيتحول الى بالعكس جذابية وانس بهذا الشيء وتحدي، الى اننا بتعود على هذا الشيء. مو كل شيء احنا نقدر نغيره في الطرف المقابل، في الاخير الطرف المقابل له شخصيته طريقة حياته، وأنا أيضا لي شخصيتي وطريقة حياتي. مثل ما أنا أنزعج لما أنتقد في تفاصيل حياتي اللي أنا متعود عليها، ومو بس الإنسان هذه الأمور اللي متعود عليها، مو بس هي حقه وحق عائلته وحق يعني البيئة التي جاء منها، فأنا بايب أنتقد كل حاجة وأقول لا أنت هذه لازم تغيرها، أنا ما أقدر أتحمل أعيش هالطريقة و و و هني أنا قاعدة أحط عليه أكس هو عائلته وإلى آخره. نفس الشيء بالنسبة إلى الزوج بالنسبة إلى زوجته، مو كلش إحنا نقدر نغيره أو من حقنا إن إحنا نغيره. إحنا لابد إن إحنا نتناغم معا وننجذب إلى هذه التفاصيل اللي يعني لا إحنا مختلفين فيها. إذا في عندنا جهات اختلاف جنسي بين الجنسين ذكرون، في جهات اختلافات أسرية ثقافية. في كل الأحوال أخوات هذه الاختلافات تكمل الإنسان. واحدة من الأخوات كانت راسلة إن إحنا نتهاوش بسبب هالاختلافات، كيف إن إحنا نتكامل بها؟ تكمل أخلاقيا، تثقل شخصيته، صار عنده استيعاب إلى ثقافات مختلفة، ما يعيش ذاتيته فقط إن أنا هذا اللي متعودة عليه وهذا اللي يعجبني وهذا اللي أهلي كده وانتهى الموضوع. هذه أنانية أخوات، هذه قمة وغاية الأنانية. الإنسان يصير عنده سعة في صدر يستوعب الآخرين، وهذه ميزة من ميزات العلاقة الزوجية. وكلش نحوله إلى خلاف، وإن إذا ما مشى بالطريقة إذا ما مشت الأمور بالطريقة اللي أنا أتوقعها ولا أنا أستسيقها معناته إن كل الأمور خطأ. لا، أنت تفكيرك خطأ، ما في شيء يمشي بالطريقة اللي إحنا نبغاها، شيء طبيعي، اختلاف أمر طبيعي، ولازم يكون عندنا قدرة على استيعاب الطرف المقابل. زين، من النقاط اللي مهمة جدا في بداية العلاقة الزوجية هي كيفية إيصال الرسالة إلى الطرف المقابل. أنا مثلا أبغي أقول لشيء إيجابي أو سلبي. عادة في مرحلة العقد وايد نفكر إن كيف بأوصل لهذه الرسالة، كيف بفتح معه الموضوع. أصلا أنا ما أعرفه طرف المقابل، فكيف بفتح معاه موضوع الفلاني مثلا مسألة البيت، وين بنسكن، كيف ما بنسكن، وش بنشتري، وش ما بنسوي، وإلى آخره. إنزين، فناخذ وقت طويل في هذه الأمور كيف نوصلها. لكن بعد الزواج خلاص بعد صرنا نعرف بعض وصرنا في اسمه متعودين على بعض، فتتحول من ديك اللطافة والترجي والتودد وإن شاء الله يصير هالشكل ولا يسلم راسش وما أدري وش، وفي المقابل بعد أنا ما شو اسمه أنا المرأة ورا زوجها ومن هالكلام. يعني في بداية العلاقة إحنا نقول لبعض عادة يتحول إلى أوامر، قاعد تطلع تلفزيون يمعك معي من ديك الجهة، سوي الشيء الفلاني، هو قاعد يطالع تلفزيون، سوي الشيء الفلاني كذا، جايبه للعمل بسرعة، خلاص ما عندنا وقت الحين حق المجاملات. زين، طريقة إيصال الرسالة هذا بعد تسبب جفاف في العلاقة الزوجية، فيحتاج ممكن احنا نحافظ على مستوى معين من التلطف من التودد، مو مثل بداية العلاقة شيء طبيعي، ولكن لابد ان احنا نلتفت إلى أن نقصر العلاقة جافة تماماً بسبب الانشغالات الكثيرة الأخرى، بحيث أنها تتحول لأوامر بين الزوجين، لأن ما في أحد يحب يتأمر عليه. كثرة الأوامر بين الزوجين، سوي كذا، لا تسوي كذا، البس كذا، لا تلبس كذا، اطلع كذا، نام هالشكل، كثرة الأوامر بين الزوجين تجفف العلاقة، تنفر الطرف المقابل. زين، هذا أيضاً من النقاط اللي مهمة يحتاج نحن نلتفت إلها. أحسنت أختي ابتسام، تقول ولا كل شيء في الطرف المقابل مشابه بشكل تام لسلوكي، ما في تشابه أصلا، في اختلاف كبير. والأهم ذاك عدم النظرة الدونية للطرف الآخر. لعله في الدورة الأولى تكلمنا عن هالجهة، أحيانا نستصغر الطرف المقابل لأنه مو زينا، في حين أنه مستحيل يصير زينا، مستحيل يصير متشابه. زين، وتكبر المشكلة إذا وصل الأمر وتعد. نعم، طريقة إرسال الرسالة. أيضا لعله النقطة الأخيرة قبل أن ندخل في المهارات هي كيفية التعامل مع الاختلافات. مثل ما أشرنا من شوي، هذه نقطة مهمة أخوات، لأن كثير من المشاكل تنشأ بسبب هذه الاختلافات، اختلافات فردية، اختلافات أسرية، اختلافات جنسية، ثقافية. اللي بس بنضيف نقطة واحدة إن شاء الله ندخل في المهارات، وهي أن لما نسأل وش اللي جذبش يا فلانة إلى ذاك الرجل بالذات؟ ليش اخترتينا؟ ليش تزوجتينا؟ زين؟ مثلا تقول اللي جذباني كلامه، كلامه جميل، يعرف يعبر، ذوقه رفيع مثلا. زين؟ بعد الزواج هل الجهة التي جذبتني للطرف المقابل تتحول إلى مشكلة؟ ليش يتكلم كلام حلو مع البنات مع الآخرين؟ ليش كله يبتسم؟ هذه الجهة اللي جذبت الطرف المقابل قبل الزواج تتحول إلى مشكلة. أو بالنسبة إلى الزوجة، ليش اخترت فلانة؟ وش اللي جذب كلها؟ جمالها، ذوقها في اختيار اللباس، طريقة كلامها إلى آخره. لم بعد الزواج هذا سبب الانجذاب للطرف المقابل يتحول إلى مشكلة. ليش إذا راحت السوق تختار أحسن الملابس، أجملها، لمن تبغي تتزين؟ هذه نقطة أيضا من النقاط المهمة في بداية العلاقة، لأن ثقافة الطرف المقابل يقول أنا أتكلم بهالشكل، أنا من قبل لا أخذه أنا كذا ألبس، أنا من قبل لا أخذه أنا كذا أتكلم، أنا من قبل لا أخذه دائما مبتسم، لا أخذها دائما مبتسم، وهكذا. هذا النقطة يحتاج نحن نلتفت لها أخوات، النقاط التي جذبتنا، لأن ما لأن مو زوجية قبل الزواج، فأنا انجذبت له بسبب بهذا السبب. فبعد الزواج أتصور بأن كل امرأة سوف تنجذب له لنفس السبب الذي من أجله أنا انجذبت له. فأبقى دائما أتخيل بأن هذه عقبة لابد أن أتخلص منها، في حين أنه طبيعتها هالشكل، ثقافتها هالشكل، شخصيتها هالشكل. يعني أنا قاعد أحط إكس على شخصية هذا الطرف المقابل، في حين أن هذه الجهة اللي أنا مخلتها عقبة في علاقتنا الزوجية هي في الواقع سبب من جذابي لهذا الشخص، رجل كان أو امرأة. واضح أخوات، هذا أيضا نقطة مهمة تحتاج أن احنا نلتفت إلها، لأن ذهننا أو عقلنا الباطن يوحي لنا، لأن احنا عشنا تجربة مع هذا الشخص وهذا السبب انجذابنا له، فيوحي لنا عقلنا الباطن بأن أيضا الآخرين بينجذبون له، وبتصير في شو اسمه خيانة، علاقات أخرى لهذا السبب لأن انجذبت له. وهذا مو منطقي، لأنه ممكن أنا هالشيء عجباني، ممكن الآخرين ما يهمهم أشياء أخرى، أو ما إلى ذلك، الحين ما علينا من شو اسمه، ولكن هذا التصور اللي يفرض علينا أعماق نتفرضها علينا يجب أن نلتفت لها أيضا. واضح أخوات؟ في إضافة لحد هنا أو سؤال؟ لحد هنا يصير خلصنا العقبات بشكل عام. الآن ندخل في المهارات المشتركة، بس إذا في سؤال أو إضافة أخوات نناقشها، أو سؤال نناقشه تفضل. في سؤال أخوات؟ إذا قاعدين تكتبون ارفعوا اليد عشان أعرف إن أحد قال يكتب. أما بالنسبة إلى المهارات المشتركة، المهارات المشتركة ما في صوت. إيه فقط صوت أخوات، ما في صوت إلا أقول لوحة صحيح. بالنسبة إلى المهارات المشتركة، أول مهارة أو مجموعة مهارات في الواقع ندرجها تحت العلاقة المؤثرة، المهارات التي تساعد على تكوين علاقة مؤثرة، علاقة زوجية مؤثرة. هني في نقطة، طبعا اليوم ناخذ تطبيقات، احنا وش مخليني يوم في الأسبوع عشان إن شاء الله في الأسبوع ناخذ مجموعة تطبيقات تطبقونها وبعدين ترسلونها إما على الخاص أو دي ونناقشها الدرس القادم. من اليوم إن شاء الله لما نبدأ المهارات تبدأون وش تسوون أخوات، تطبقون هذه المهارات ونشوف نتائج التطبيقات. في نقطة أخرى طبعا لازم تكتبون الحين معايا، أنه العلاقة الزوجية مثل الشمعة، شعلة لابد أن تكون شعلة نشاط، شعلة حيوية بمقدار ما نستطيع نحافظ على اشتعالها. إذا انطفت هذه الشعلة تصير الحياة الأسرية كلها باردة، مو فقط العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية بمقدار ما تكون حارة نشيطة فيها حيوية، هذا يأثر على الأولاد، يأثر على الأسرة ككل، حتى إذا كان في أحفاد، تأثير كبير، تأثير عميق. إذا العلاقة لابد أن تكون علاقة مؤثرة، يجب أن لا نغفل عن تنشيط العلاقة وإحيائها باستمرار. زين، عادة يصير فيه تساهل في العلاقة الزوجية، تقديم حسب الأولويات، مشاكل الحياة اليومية كثيرة. بالنسبة إلى الزوج والزوجة قبل الزواج يصير عند العلاقة الزوجية شيء مميز، بعد الزواج بعد خلاص تزوجت وخلصنا، وش الحين أضيع وقت طويل في إرضاء الطرف المقابل وأشتري له هدية وما أدري وش أسوي له. بعد الزواج تفتر العلاقة. أيضا الثقة بالطرف المقابل، أنا أثق فيه وخلاص، ما يحتاج أن أنا دائما أأكد على تقوية العلاقة وكلام حب أنا طالما أن أنا أعيش معه أو أعيش معها تحت سقف واحد وأمنتها على بيتي، أمنتها على كذا، فأنا معناته أن أنا أحبها، معناته أن أنا كذا، واحتاج ان انا اعبر لها عن مشاعري. هذا العملي، عملي معها وطريقه تعاملي معها، وان انا لحد الحين عايش معها وكذا، هو دليل على ان انا احبها. زين، في مرحله العقد العلاقه الزوجيه وتاسيسها كانت اولويه عند الزوجين، لكن بعد العقد وبعد الزواج بعد الدخله خلاص صرنا نعرف بعض و الوقت الذي نضع لبعضنا البعض صار أقل. قبل الدخلة أجيب هدايا قيمة، ما أدري وش، الواحد يفكر كيف يفاجئ الطرف الآخر. بعد الدخلة، بعد الزواج، انتقلنا إلى بيت الزوجية، تقل الهدايا ويقل التعبير عن الحب، تضعف العلاقة بالتدريج. يعني وش الحل أخوات؟ لما أنت مثلا زوجة تشتكي، زوجي ما يهتم فيها ما أدويش، أو الزوج يشتكي بأن هذا ما تهتم بشكلها كذا، كانت من قبل تهتم أيام العقد ولكن بعد الزواج بعد ما يأتي للبيت أصلا خلاص تزوجنا وخلصنا وانتهى الموضوع. بدل ما تكون مشاكل الحياة اليومية أو الاهتمامات، خلينا الاهتمامات اليومية عائق للاهتمام بالعلاقة الزوجية وجعلها حية، لابد أن نحولها إلى طريقة الاهتمام تتغير. مو صحيح أخوات أن نفس الاهتمام لما كنت في بيت أهلي بعد ما أنتقل إلى بيت الزوجي يكون نفس الاهتمام، مو صحيح. هنا احنا انتقلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة بيت الزوجية مرحلة جديدة يتطلب طريقة خاصة في التعبير عن المشاعر وإحياء هذه العلاقة. نعم ممكن أشتري أحياناً هدايا، ولكن الأهم هو الحفاظ على ماذا؟ الحفاظ على إحياء العلاقة باستمرار. فأنا بدل ما أروح أشتري هدية، نفس الحاجات اللي أنا يومياً أشتريها، بروح أشتري فاكهة، الزوج بروح يشتري فاكهة، يشتري شيء للبيت، ياخذ الفاكهه اللي تحب زوجته، يعني يقولها انا اشتريت هذه الفاكهه لان شنتين تحبينها، رحت بشتري شيء الفلاني بس ادري انك ما تحبينه. نفس هذه الحركه اليوميه اللي احنا متعودين عليه نسويها نحولها الى تعبير عن المحبه والاهتمام. ترى انا ذكرت ايش اللي بالنسبه لي مهمه، نفس الشيء بالنسبه الى الزوجه. انا سويت هالطبخه لان ادري انك تحبها، كنت بسوي ديك انا احبها لكن أدري أن أنت ما ترغب فيها وايد مثلا بالنسبة إلى الجانب وهذه الأشياء اللي إحنا نسويها يوميا كلمة بسيطة، نفس الاهتمامات اليومية، ما يبني شيء جديد ولا تعبت روحي ورحت السوق ولا قاعدة أفكر ولا شيء، نفس اهتمامي اليومي ألخص في عبارة إلى الطرف المقابل أن أنا ترى أهتم فيك. الأسئلة هني اللي أبغيكم تكتبونها أخوات وتفكرون فيها، ماذا أفعل ليفرح زوجي؟ مثل ما شارت الأخت أسوي شيء هو يحبها، ماذا أفعل لتفرح زوجتي؟ أنا أبغي أدخل السرور عليها على الأقل مرة في الأسبوع، أجاوب على السؤال دين أسبوع وش أسوي عشان زوجي يفرح واقعا يستانس، زوجتي تفرح تستانس. زين كيف أتصرف حتى يوصل إلى الطرف المقابل أنني أعتني بك، أنني أهتم بك؟ أكثر مشكلة تفصل الزوجين عن بعضهم بعض شعور الطرف المقابل أنه ما عاد شيء رئيسي في حياة الطرف الثاني، ما عاد له الأولوية، مو مثل بداية العلاقة حارة وكل العلاقة الزوجية علاقة مركزية. لا، كل ما طالت المدة كل ما صار فيه اهتمامات كثيرة أخرى وعلى حساب العلاقة الزوجية تصير العلاقة تفتر تفتر تفتر. فأنا هذا السؤال كيف أشعر الطرف المقابل أن أنا أهتم فيك؟ هذا أيضا كيف، وهذا سؤال مهم ممكن ما نطبقه الحين ولكنه من الأسئلة المهمة في العلاقات المهارات المشتركة، وهي كيف أنقل له إذا كان عندي نقد إلى الطرف المقابل، أنا أنتقد زوجتي أو الزوجة تريد أن تنتقد بعض سلوكيات زوجها سلبياته، كيف أنقل له هذه السلبيات بدون ما ينزعج؟ هذه الأسئلة مهمة جدا في تحقيق العلاقة المؤثرة. عادة بداية الزواج يكون صعب علينا ان احنا نقول للطرف المقابل سلبيات، تونا متعرفين على بعض خصوصا بداية العقد، ونفكر ناخذ وقت طويل في التفكير وياخذ منا الموضوع مجهود كبير، سواء حتى نبين له نحن نهتم فيه او نبين له سلبياته او نخليه يستانس، نبغى نعرف وش اللي يفرحه اصلا، وش اللي يهمه حتى نخليه نشعر بالسرور والسعاده، ندخل السعاده على قلبه. وعادة ننقل الرسائل بلطافة ونبرز التودد والمحبة، لكن كلما زادت عدد السنوات الزواج كلما قلت اللطافة وصار في فتور في أصلاً صار في أولويات. وش يعني أنا قاعد أفكر وش الأشياء تفرح زوجي؟ الحين عندي أولاد، الحين عندنا التزامات كثيرة. زين، فتعيش المرأة حاط من الزوج ما صار أحبها. الرجل يقول أنا أحبها، لكن لو كنت أحبها وش تزوجتها أصلا؟ وش أنا عايش معها لحد الحين؟ لاحظوا طريقة الرجل هالشكل يتصور بإذا، لأن لو ما كنت أبغاها كنت خلاص تركت ورحت لوحدة ثانية. طالما أن أنا شو اسمه عايش معها، طالما أن أنا معتمد عليها، طالما إذا أنا أحبها. طريقة التعبير تختلف، مثل ما أشرتم أخوات، نشوف الطريقة اللي أحبها يهتم فيها الطرف المقابل، وإحنا نجاوب على هذه الأسئلة. هذا بالنسبة إلى الرجل، أحيانا يتصور أن هذه الجهة العملية هي تعبير عن العلاقة، تعبير عن الحب. المرأة عشان تعبر عن مشاعرها لزوجها راح تتصل كل ساعة، وهو في العمل 8 ساعات تتصل 8 مرات، هذا يعتبرها الزوج مزاحمة، إزعاج، ما إلى معنى. وش الحب ده اللي بيسوي فينا الشكل؟ زين، ما ياخذ الرسالة بأن هذا حب، هذا اهتمام. الزوجة تبغى تقول لها أنا قاعد أهتم فيك، الزوج يشوفه إزعاج ومزاحمة وقاعدة يتفشل قدام شو اسمه من معاه في العمل، وصار حديث الآخرين بسبب كثرة هذا الاتصال. زين، إذا لو أن نحن مثل ما أشرنا في عدة مرات أنه لازم نشوف الطرف المقابل وشو اللي يسعده فعلا، وشو اللي يحتاجه. واحتياجات الإنسان متغيرة في كل مرحلة من مراحل حياته، يعني احتياجات هذا الطرف بداية العلاقة غير احتياجاته في بعد سنة سنتين من العلاقة، بعد 4 سنوات، بعد 10 سنوات. أيضا في نقطة لابد أن احنا نعترف بها أخوات، وهي عامة ليست فقط في العلاقة الزوجية. الشخص قبل ما يحصل على الشيء يصير دي الشيء بالنسبة له عزيز، يخصص له وقت، يخصص له مجهود، يخصص له مال. بعد ما يحصل عليه خلاص يبرد، حصل عليه انتهى الموضوع. قبل الزواج يخصص الرجل والمرأة كل من هذا الآخر يخصص وقت ومجهود ومال. بعد ما يحصل عليه الزوج يشعر أنه خلاص زوجته صارت حقه من متعلقاته، يهتم بأمور أخرى. الزوجة نفس الشيء، شوف أنه خلاص بعد انتقلت لبيت الزوجية وصارت زوجها من متعلقاتها، والآن يدور أنها تهتم في أمور أخرى، الأولاد، العمل، الأهل، إلى آخره. كثرة الاهتمامات يؤدي إلى تشتت ذهني وتوزيع للوقت والجهد اللي كان خاص للعلاقة الزوجية يتوزع على عدة أمور، وهذا شيء طبيعي نوعا ما. ولكن مثل ما قلنا لازم ما نسمح بأن تفتر العلاقة تماما. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا، يعني لازم نعطي العلاقة الزوجية دائما نعطيها، نبث فيها الحياة، نبث فيها الحياة ولو مرة في الأسبوع، من خلال كيف أفرح الطرف المقابل، كيف أدخل على قلب السرور. الأسئلة اللي طرحناها من شوية، 3 أسئلة أو على الأقل السؤالين الأولين مثل ما قلنا. في نقطة ثانية أيضا أخوات، في مهارات العلاقة المؤثرة، هي لابد أن نميز بين الاهتمام والأثر المترتب على هذا الاهتمام، وأن ننوع الاهتمامات. كثير مني يتعود على شيء معين، طبيعة معينة، مثلا من أول العلاقة الزوجية، أول ما يرجع زوجي من العمل أقوم أسلم عليه وعافاك الله، إن شاء الله شو اسمه ما صار شيء في العمل، كذا كل شيء زين. نفس الجواب، نفس الأسلوب كل يوم. شوي شوي هذه الطريقة في الاهتمام تفقد أثرها. في فرق، بحيث أنه ما يشعر الطرف المقابل بأنه أصلاً دي اهتمام، صار خلاص روتين. الزوج بالنسبة إلى زوجته نفس الشيء، بداية العلاقة يتصل لها ها فلانة تبغين حاجة وأنا جاي من العمل كذا. في البداية ما تستانس، تحس أنه قاعد يهتم في البيت، يتصل يسأل إلى آخره. بعد سنة سنتين يصير روتين ممالي، كل يوم نفس الكلام. إذا لابد أن نميز بين الاهتمام وأثر هذا الاهتمام. الطرف المقابل يشوف أنه الحين قاعد يهتم في بيته بهالروتين، والزوجة تشوف أنه قاعد تهتم في بيته بهالروتين، ولكن الطرف المقابل ما يتأثر ولا يشعر بأن هذا اهتمام، خلاص راح طعمه راح. زين، فلابد من تنويع الاهتمامات أخوات حتى نحصل على أثر، والطرف المقابل فعلا تصل الرسالة أن أنا قاعد أعتني فيك. تنويع الاهتمامات لا أقل، تغيير كل بين فترة في طريقة الاهتمام، طريقة السلام على الطرف المقابل، كيف إعداد شو اسمه وإلى آخره. تنويع مهم أخوات، لا تصور أنا خلاص أنا هذا أنا قاعد أهتم في البيت، قاعد أهتم في زوجي بنفس الطريقة اللي أنا صار لي الحين 5 سنين وأنا قاعد أمشي عليها. يحتاج إلى تنويع في الاهتمامات، وهذا التنويع أيضا يحيي العلاقة أولا، ثانيا يوصل الرسالة أنا وش أبغى يوصل، أبغى يوصل أنا قاعد أهتم فيه أو لا أنا قاعد أهتم فيش. حتى توصل هذه الرسالة لابد من التنويع في طرق الإيصال. زين، أنا حين أبغي أنوع كيف أختار طريقة اللي تناسب الزوج بحيث إنه ما يتفاجئ كل يوم يتعامل على طريقة معينة سنة كاملة وبعدين الحين يشوف إنه صار في تغير، وهذا التغير كيف أختار الطريقة اللي تناسب وما تكون قفزة كبيرة، تكون شيء طبيعي ما تكون مصطنعة. التفكير في أمرين، التفكير في سلوكي تجاه زوجي كيف أنا أتصرف، أرفع من مستوى منسوب التصرف والسلوك شوي. يعني إذا أنا كنت مثلا عادة إذا الزوج أقبل كنت أسلم عليه، البعض يقبل يده، البعض يقبل جبينه. زين، هالمرة أضيف شيء مع هذا السلام، إن أحتضنه، إن مثلا أشيل عنه بعض شو اسمه اللباس الشتوي اللي لابسينه مثلا الحين شتاء أو شيء، إنه يعني إنه أخفف عليه أو شعره. لاحظ التفكير في حركة بسيطة ولكنها إضافية أنا ما كنت متعودة أسويها من قبل. سلوكي اتجاه زوجي هذه نقطة. النقطة الثانية إحساسه وشعوره والسلوك المتوقع، يعني لا نسوي شيء قفز بحيث إنه يستغرب وش صاير اليوم، بحيث ان لا انكسر اقول وش يعني وش صاير، يعني ما اهتم فيك، يعني ما فاجئك، يعني ما اسوي لك كذا، تتحول الى مشكله. لازم تكون التنويع تنويع طبيعي، تنويع ما هو قفزات هالشكل. هذه القفزات تصير في عاده خصوصا بالنسبه للزوجين في المناسبات، اما التنويع الاهتمام المتنوع يكون متنوع ومعتدل. واضح اخوات؟ يعني لا يكون شيء غريب بحيث ان الزوجه تقبل بكلها على زوجها او الزوج يقبل بكلها على زوجته، بعدين يتفاجئ ان الطرف المقابل ما عنده استعداد الى هذا الاقبال. لابد انه يكون في تغير في سلوك في سلوك في سلوكي الى الطرف المقابل مع مراعاه مشاعر الطرف المقابل حتى لا ينبهر ويتفاجئ ويخترب المفاجاه او حتى التغير يخترب ما يوصل الى ثماره. ايضا من اللغات اللي ذكرنا قبل شوي وهي البعض ينتظر مناسبات خاصه لابراز مودته للطرف المقابل وتقويتها، وهذه المناسبات جميله ومهمه، يعني احسن من نحن ننساها ولا نذكرها ولا نحييها. مثلا مناسبه عقد الزواج سنويا، مناسبه اول ولد لنا، مناسبه الى اخره. زين، ولكن ما تكفي. يعني كم مناسبة بتصير عندنا احنا؟ 4-5 مناسبات في السنة قليل بالنسبة إلى إحياء العلاقة الزوجية والحفاظ عليها. يحتاج إن احنا زي ما قلنا من شوي استفيد من أحداث الحياة اليومية العادية. بقى أسوي شيء معين، بلبس لباس معين، أنا الحين بقى شو اسمه بلبس بقاعدة في البيت. فأروح ألبس لباس شو اسمه مثلا اليوم الفلاني، كل يوم ألبس لباس لأني يعجبني. يوم من الأيام في الأسبوع أقول هذا اليوم بلبس لباس اللي زوجي يحبه، وبعبر عن إن أنا هذا اللباس لبسته اللي أنت تحبه، هذه على أنا مهتمة فيه. بطبخ طبخة كل يوم، أطبخ بدون ما أسأل وش أسوي وش ما أسوي، اليوم أسوي طبخة اللي هو يحبها وهكذا. أو لا ما أسوي شيء وهم ادري ان هذا الشيء ما يحبه، فاقول له انا ما سويت شيء فلاني لان انت ما تحب الشيء، انا ما لبسته لان انت ما تحب الشيء، وهكذا بالنسبه للطرف المقابل. فلا ننتظر مناسبات خاصه للتعبير عن مشاعر من تجاه الطرف الاخر، ومو دائما يكون التعبير خصوصا بعد الزواج، خصوصا بعد الانتقال بين الزوجين، مو دائما لازم يكون التعبير احبك مشتاقه لك، مش مشكله 24 ساعه مع بعض. التعبير يكون من خلال الحياه اليوميه، يكون اكثر مصداقيه. زين، انا مو معناته طبعا احنا ما نقول هالكلام، ولكن اقصد ان الواحد يكون صادق اكثر، يكون واقعي اكثر في مشاعره بعد الزواج. هذا بالنسبه الى المهاره الاولى او مهارات العلاقه المؤثره، وهي هذه المهارات هي لابد ان تكون يعني مشتركه بين الزوجين، ما ترتبط ب الذكر او الانثى، كل من الزوجين يحتاج الى تقويه هذه العلاقه على مستوى التعبير عن توثيق التعبير او العبارات اللي توثق هذه العلاقه او السلوكيات اللي توثق هذه العلاقه، او النقطه احنا ما ذكرناها لان بعدين بتي اللي هي السؤال الثالث اللي طرحناه، كيف اطرح او انتقد الطرف المقابل بدون ما يكون انتقادي مزعج للطرف المقابل. هذا ان شاء الله بتي لنا في ضبط الغضب، مهارة ضبط الغضب إن شاء الله. في سؤال أخوات لحد الحين؟ في سؤال؟ أو إضافة. المهارة الثانية هي مهارة المواساة وكيفية طرح المشاكل. ابتسام قاعدين تكتبون. انتظر الأخت ابتسام مش تكتب. أخواتي إذا نحن ننتظر منكم التطبيق الأول على المهارة الأولى، فإنه ماذا أفعل لكي أسعد زوجي، أخذ السرور على زوجي، و يا الله، وعن هذا السؤال يصير وكيف أتصرف لكي تصل رسالة أنني أعتني بك، كيف أتصرف على مستوى السلوك، سلوك أقوم فيه حتى توصل هذه الرسالة. زين، واحد من الاخوات كاتب انا مو مقتنعه بالتطعيم مال كورونا بس ابغي اسعد زوجي، يعني الزوج يطلب مثلا هذا التطعيم. هذا مثال احسنتم بان اعبر عنه. المهم ان مو اقعد اقول له اي انا ماني مقتنعه بس ابغى اروح بس عشان تسكت عني مثلا. انزين، هذا صار تعبير عن شو اسمه، طالما انك بتروحين في كل الاحوال حوليها الى فرصه لتوثيق العلاقه. انا ما انا مقتنعه بس عشانك بروح، حتى مو لازم مو مقتنعه، مو لازم اعبر عن ان انا ما انا مقتنعه في نفس الوقت، تروح حلاوه شو اسمه، انا عشانك بروح. بعدين بعد فتره اعبر لان انا مو مقتنعه، مو لازم كل مشاعرنا الايجابيه والسلبيه نطلعها وقت واحد. واضح اخوات؟ احسنتم، هذا نموذج. حتما مرتون بهالحاله بانه الواحد اذا عبر عن مشاعر السلبيه والايجابيه في نفس الوقت تروح الحلاوه، يعني لازم لما نتي تمدحني تقول حاجه سلبيه، النتينه كذا كذا زينه بس لو تهدين دي الحاجه ننزعج احنا، صح؟ يعني كمل زين مدح، خلاص مو لازم تجيب الحاجه السلبيه الحين، خلنا نستانس شوي. بعدين وقت ثاني قول لي الحاجه السلبيه، نفس الشيء احنا لما بنعبر عن مشاعرنا بشكل عام اخوات، سواء مع الزوج، مع الاولاد، مع اي طرف، إذا إحنا واقعين قاعدين نمدحها، ما له داعي إن إحنا نستحضر سلبياته وقت المدح. وقت ثانية يقول لي سلبياته، ويمكن أصلا إحنا قلنا لها 10 مرات 1000 مرة، الحين يعني بنمدحها نتجاوز السلبيات فيه. واضح؟ كيف يؤثر عمل المرأة على الاهتمام بالحياة الزوجية؟ ما هي المهارات المطلوبة على المرأة العاملة؟ بتجينا إن شاء الله بعض المهارات. طبعا هني المهارات اللازمة لمعالجة المشكلة، مو إن إحنا يعني نتكلم عن خصوص مشكلة من المشاكل، ولكن مثل ما أشرنا شوي هذه العقبات لازم نحط في بالنا إن هذه إذا إحنا ما التفتنا لها تتحول إلى عقبة. مثلا إذا كانت المرأة عاملة، كيف الزوج يتعامل مع هذه المرأة؟ وما هي يعني توقعات المرأة العاملة في الأسرة ودورها في الأسرة، دورها الاقتصادي أو دورها في اتخاذ القرار وغيره اللي أشرنا لها. هذه إذا إحنا ما مشينا على طبيعتنا هالشكل بدون ما نفكر سوف نقع في عقبات بسبب هذا هذا الموضوع. واضح؟ الحين المهارات اللازمة إلى المرأة لمعالجة وضعها بشكل عام وخصوصا الوضع الاقتصادي، هي إن شاء الله بعدين لما نتكلم عن المهارات الخاصة بالمرأة. قد يطلب الزوج تقديم أولوياته على أولويات الأطفال والبيت، وهذا يسبب تراكمات على الزوجة. أحسنتم. أسرار الحب الخمسة لتغذية الحياة الزوجية، شمعة الحياة الزوجية. أحسنتم. أيضا قد يطلب الزوج تقديم أولوياته على أولويات الأطفال البيت، هذا يسبب تراكمات على الزوجة. هنا أخوات أشارت الأخت إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا طلب الزوج يعني يصرح، أو الزوجة أحيانا تصرح بشكل غير مباشر، يعني بأن ما تعتني فيها كذا كذا، يعني هي تبغى تعتني فيها. فإذا يعني في حاجة، في حاجة لابد من تغذيتها. ف لابد من إعادة ترتيب الأولويات، إعادة ترتيب الأولويات. مثل ما قلنا من شوي أخواتنا، لا نتصور بأن يعني أن العلاقة الزوجية نضعها في آخر الأولويات بعد ما كانت في البداية في أولها. نعم طبيعي أن يصير فيه، إذا كانت العلاقة الزوجية في البداية تأخذ 90% 80% من اهتمامنا، الحين تأخذ 50%، ولكن أنها تأخذ 10% 20% أن تكون بس علاقة في الليل قبل النوم، ما نشوف بعض قبل النوم بسبب الأطفال بسبب مشاغل الحياة الثانية، فهذه ليست حياة زوجية، شيء طبيعي أنه بيصير فيه جفاف. إذن ولذلك القرآن يقسم في سورة النور، يقسم ثلاث أوقات إلى الحياة الزوجية، بأن في هذه الأوقات خاصة للزوجين فقط. صحيح؟ من بعد صلاة الظهيرة العصر، أول الليل، وقبل صلاة الصبح. هذا مو معناته أن هذه الأوقات خاصة للعلاقة الجنسية، لا. إحنا الزوجين يقعدون مع بعض، يصيرون على أخبار بعضهم بعض، يسولفون، يصير بينهم علاقة خاصة، ولكن هذه الأوقات خاصة للزوجين. ثلاث أوقات يعني ما يقارب 6-7 ساعات، هذه مو أوقات النوم 7 ساعات نروح ننام فيها، وإنما أوقات نقعد فيها مع بعض نسولف شيء، نشوف احتياجات الطرف المقابل. واضح أخوات؟ يحتاج أن إحنا خصوصا إذا كان الزوج يطلب، إذا الزوج يطلب بشكل واضح وصريح بأن أنتين كل وقتش إلى أولادك، كل وقتش إلى البيت، كل وقتش إلى كذا، فمعناته لازم أعيد ترتيب الأولويات، أقسم بمقدار ما أستطيع، أقسم الوقت بحيث تكون أعطي وقت أكبر إلى العلاقة الزوجية. هذه أيضا الشعور بالمسؤولية المشتركة عند الطرف المقابل ضعيفة، ولذلك هو يطلب أكثر، يطلب مني أن أنا من قال لنا نعم في أحيانا يصير شو اسمه يصير فيه مزايده من الزوج، بانه لكن طالما انه في طلب يعني في حاجه، يعني نتكلم عن هالنقطه اخوات، طالما انه في طلب من الزوج بان زوجته تتفرغ لاكثر يعني في حاجه عند الزوج يحتاج زوجته. انا الحين اذا على سبيل المثال يعني اذا واحد من الاولاد يا ادري انه محتاج الى عنايه اكبر، او احد من صديقاتي ادري انه محتاج الى عنايه حقي، ما احد يؤمن هذه العنايه الا انا، مو منطقي ان انا اقول له انت ما عندك احساس بالمسؤوليه انت كذا، هو الحين محتاج، انزين يحتاج الى عنايه اكبر مني، ولا في احد يؤمن هذه الحاجه الا انا، زين، فهذه مسؤوليه اولى اخوات، واضح؟ ما هي اقول له والله انت لويش انت عندك دي الحاجه، لويش انت ما شو اسمه تعيش اللي انا اعيشه، ما بعيش اللي احنا اللي انت تعيشينه. والحين عنده مثل الجرح، هو مجروح وقاعد ينزف وعنده حاجه. انا في الدوره الاولى قلت لكم، قلت للاخوات هالكلام، اذا في حتى لو الله يعزكم قطه، يعني قطه مجروحه مكسوره يدها، اروح اتحرها من يدها اقول لها لازم يصير عندك مسؤوليه اجتماعيه، لازم تمشين، لازم كذا، لازم تتعاونين معايا، هو محتاج، هو قاعد يتالم، زين عبر عن هالالم او ما عبر عنه، وخصوصا اذا كنت هو قاعد يطلب، يعني هو عبر، او الزوجه نفس الشيء عبرت عن حاجه، اذا لها الاولويه في معالجه احتياجها عن البقيه. وهذه يحتاج منا نحن نعيد، ده حالة طبيعية أصلاً، بالعكس الإنسان لما نعيد غربلة حياته ويطلع من الروتين اللي هو فيه طول الوقت، أولاد بيت زوج أولاد بيت زوج، يطلع يعني الأولاد مساحة كبيرة طبيعية يأخذون، إذا ما التفت الإنسان وضبط نفسه يعني الأولاد يأخذون كل الوقت، وش اسمه التزامات البيت وكذا وكذا، إنزين لما هي طرف شريك الحياة يقول اضبط نفسك، تعال عيد ترتيب وضعك، الخروج من الروتين، حتى انا شخصيا يعني مو عشان الطرف المقابل فقط، حتى انا شخصيا تتغير حياتي، احس انه صار عندي برنامج جديد، نعم بيصير عندي وقت لازم ما اتاقلم على البرنامج الجديد، زين واضبط الوضع، ولكن في الاخير صار عندي برنامج جديد غير عن الحياه الروتينيه اللي تعودت سنوات عليها، واضح أخوات؟ مثل ما قلنا خصوصا إذا طلب الطرف المقابل طلبه، يعني مؤشر إنذار يحتاج أن احنا نلتفت إلى، ما في أعاند وأقول أو مثلا أقول هذا ما يحس هذا كذا، هذه الحين في حاجة ما سلبت أن أنا أأمنها وأشبع هذه الحاجة. الآن مثلا لاحظوا الأخت وش تقول، إن العلاقة الزوجية هي أول الأولويات، ولكن الطرف المقابل ما يحس إن هي أول الأولويات، لو إيش ما يحس إن هي أول الأولويات، هذا أيضا يحتاج إن احنا نتوقف عنده. مثل ما قلنا من شوي أحيانا أنا أهتم في زوجي بوايد، لكن مو الاهتمام اللي هو يبغاه، واضح؟ في نوع معين من الاهتمام هو يبغاه، هذا أيضا يحتاج إن الواحد يتوقف عند انه وش يبغى بالضبط، اي نوع من الاهتمام يبغي، وشو حاجته اللي تحتاج الى اشباع. زين ننتقل الى المهاره الثانيه. المهاره الثانيه هي مهاره المواساه وكيفيه طرح المشاكل. تكلمنا في الدوره الاولى ايضا، سمعتون اخوات الدوره الاولى؟ اللي سمعتها ترفع اليد عشان أسرع يصير، عشان أشوف إذا يحتاج نعيد شيء هني، ولا يعني الأشياء اللي ما ذكرناها بس نذكرها، ولا واحدة منكم سمعت الدورة الأولى؟ إدارة العلاقة الزوجية في مرحلة ما بعد العقد. زين، حاولوا تسمعونها أخوات، لأن هناك تكلمنا عن كثير تفاصيل نحتاجها هني، لكن ما يحتاج إن احنا نعيدها كمانها موجودة. بالنسبة إلى طرح المشكلة، الرجال عادة ما يتكلمون في مشاكلهم، لأسباب كثيرة. أبرز أسباب، تسأل امرته وشو فيك؟ شوفه متضايق، متغير، وش فيك؟ ما في شيء، كالعادة، كل شيء مثل العادة، ما في حاجة جديدة. لماذا الرجل لا يتحدث في مشاكله عادة؟ الحين في استثناءات، بعض الرجال من هي يقول كل شيء لمرته، ولكن أكثر الرجال لا، مو هالشكل. لو ايش تتوقعون أخوات؟ تنتقده أيضا، تقلل من قيمته، الرجل عادة ما يحب المرأة تشوفه في مشكلة عشان لا تنعدم الثقة أنه بمقام المسؤولية. أحسنتم. حتى ما يشرح العلاقة، يبغى يحافظ على الاستقرار. إذا شعر أنها لا تمتلك الحل. أحسنتم. الرجل متى يتكلم عن مشاكله؟ لما يبغى مساعدة في حل المشكلة، لما يبغى مساعدة في حل المشكلة. أما إذا يدري أن الطرف المقابل ما بيساعده في حل المشكلة، ما يقول له عن المشاكل. إذا يدري أنه يقدر يحل المشكلة، أحسنتم، ما يدخل الآخرين في متاعب هذه المشكلة، طالما أنه يعرف يحلها أو قادر، يشعر بأنه قادر على حلها. أحسنتم. أو أنه أيضا، وهذا بالنسبة عند الرجال شيء حساس، وهو شعوره بأنه لو طرح المشكلة على زوجته فإن الزوجة سوف علي عندي مشكلة في العمل، تتعامل مثل الأطفال. فيعني هذا يفهم الزوج أنه ضعيف، ما يفهم انه مواساة. زين، يفهم ان الزوجة قاعدة تقول له انت ضعيف، انت ما تقدر تعالج مشاكلك، انت تحتاج لمساعدة. يكسر خاطرها عليه، في حين الزوجة لما تسويها شكل تصور بانها هي الحين مكسر خاطرها على زوجها وما ادري ويش، تصور هذه مواساة له، لان هي عندها هذه الطريقة في المواساة. يعني الزوجة لما تصير في مشكلة تبغى أحد يواسيها بهالطريقة، يمسح عليها، يمسح على رأسها، إنه طمنها إن شاء الله بتنحل المشكلة. ما يعطي، ما تعطي مشكلة أصلا، ما تعطي حل، وأحيانا تعطي حلول لأنها مي واردة، ما تدري من هم الشخصيات اللي في المشكلة وكذا، فتعطي حلول ما هي منطقية، يعني انفعالية، مو هدفها إعطاء الحل أصلا، ما درست المشكلة، لكن تبغى تقول إن أنا أهتم فيك، إن أنا قاعدة أواسيك. زين، أحسنت. ولا عادة الرجل بشكل عام، مو فقط الرجل العربي، الرجل بشكل عام لما تجي المرأة تنصحه وهو ضعيف، أحس إنها قاعدة تتقوى عليها، أحس إنها قاعدة تستفيد من هالموقف حتى لو ما عبر. لكن شعور عند الرجل بأن المرأة لما في حالات ضعفة قاعدة تستفيد من هذا الضعف من أجل أن تقوي، تبرز قوتها، لأن عادة الرجال يعيشون حالة من التنافس. زين، فإذا نظر لها نظرة ذكورية بهالشكل، هذا يدمر العلاقة إذا كان باستمرار هالطريقة، خصوصا إذا كان الرجل من النوع اللي يتكلم، لا تتصورون أخوات إن الرجال، بعض النساء هالشكل يتصورون إن الرجال اللي يقول لمرته كلمة شغلت له يعني علاقتها ممتازة. كثير من الأحيان الرجل طبيعة تصير عنده طبيعة خلاف طبائع الرجال، و يقول لها من يدخل يسولف، يعني يصير في بعض الرجال وايد يسولفون وايد يتكلمون، فيقول لها من الألف إلى الياء كل شيء، ولكن في قراره نفسه مع هالاسلوب اللي تتعامل فيه المراه بانه وعلي كذا وما ادري وش. اولا المراه اذا تاذت تتكلم، على الاقل تتكلم ان زوجها في مشكله، وهذا يعتبر بالنسبه للزوج سكين كانش قطعتين، كانه قاعده تذبحين الزوج. زين، احيانا قدام اهله، احيانا قدام اهلش، احيانا قدام اولاده، لما تقول ابوك متضايق اليوم عنده مشكله كذا، الزوج يفهمها ان هذه الزوجه قاعده مثل ما اشرتون تستغل نقطه الضعف لمصالح شخصيه، حتى في حين ان هي قصدها ان تكتب الجو عشان زوجها ما يتضايق زياده، ولكن لأن الزوجة إذا ضايقت وإذا تعبها شيء، هذا تكلمنا عنه في الدورة الأولى، الزوجة إذا ضايقت إذا تعبها حاجة ما تقدر تحفظ هذه الحاجة اللي تعبتها، تحتاج إنها تتكلم تطلع تفرغ ما في نفسها. فهذا التفريغ إذا كان في أمور تخص الزوج، تخص مشاكل خاصة بالزوج، فإن الزوج لما يدري إن هي قاعدة تطلع، مو شرط تطلع المشكلة، تعبر عن ان زوجها متضايق، تعبر عن مشاعره وضعفه، هذا يقتل العلاقه الزوجيه، يخرب العلاقه الزوجيه. فهني هذه نقطه مهمه اخوات، انه تكون عندنا مهارات للمواساه تتلائم مع شريك الحياه. الزوج اذا ما تكلم في مشاكله هذا مو يعني انه ما يثق في مرته. هو طبيعه الرجال هالشكل. إذا قلت لا والله عندي استثناء أختي زوجها كل شيء يقول هي، هذا الاستثناء ما يعني أنه يثق في مرته أزيد من ثقة زوجش، فيش، لأن كلام الزوج عن مشاكله أو عدم كلامه عنها ما له علاقة بالثقة. مثل ما أشرتون أخوات، الزوج عادة ما يتكلم لشعوره بأن لو طرح مشكلته لزوجته فإنه هذا دليل على ضعفه، على أنه ضعيف. حتى ذاك اللي يتكلم في كل شيء ويقول لزوجته كل شيء، بعد عمر من العلاقة يشعر بأنه شخصية ضعيفة أمام زوجته، ما يقدر يتخذ قرار في حل المشاكل. حتى الزوجة من كثرة ما دخلت في وسمعت مشاكل زوجها وكذا ودخلت في معالجتها، الآن كان سمع كلامها وأخذ بقراراتها وأخذ برأيها ولم يأخذه، تتمدد أكثر في معالجة مشاكل الأسرة، بحيث ان الزوج لما يوصل لل 40 50 سنه يحس انه ما عنده شخصيه في الاسره. راح تبدا من شيء بسيط، ولكنها والرجل عاده يصير حذر في هذا الجانب حتى ما تضعف شخصيته داخل دائره البيت، ولذلك اصلا يسكر الباب من البدايه وحفاظا على دوره داخل الاسره. ايضا اذا قال الزوج بانه اذا انا شفته متضايق زعلان، ولما اسال يقول لي ما في شيء مثل كل يوم كالعاده ما في شيء جديد، لا اقول لا والله قاعد يكذب علي ما ادري شو صاير، واروح يعني ابحث وراه. لابد ان يكون عندي مهاره استيعاب طبيعه الرجل و مواساته بما يتناسب معه. زين، وش هي الطريقه التي تتناسب مع الرجل في المواساه؟ الطريقة التي تتناسب مع الرجل في مواساه الجانب العملي، يعني بشكل غير مباشر. إذا شفته متضايق أسوي حاجة ما كنت متعود أسويها في اليوم، ما يحتاج أقول لأولادي اسكتوا ترى أبوكم اليوم متضايق، أنا ما أحتاج أقول لأولادي أدخلهم في مشاكل أمورنا الخاصة، مشاكل أبوهم وأمورنا الخاصة. هذا الشيء أنا أسويه وأرتب وضع الأسرة بطريقة تجعل الزوج يفكر في مشكلته بهدوء، أجيب له عصير، شو اسمه ما يحتاج اقول له والله هذه العصير يا بيتي عشان انت ترى مبين عليك محصور، لازم كل حاجه نطلعها في نفس الوقت، مو لازم اطلعها في نفس الوقت. ما عليه، احتاج ان انا الحين افرغ اعبر عن مشاعري. ادري بك انت معصب، انت متضايق، اكيد عندك مشكله بس ما تبغى تتكلم فيها. ما يحتاج اقول هالكلام عمليا، ما يحتاج اقول هالكلام في بدايته، ممكن بعد ما تنتهي المشكله اعبر عني، ما يخالف. لما اشوف رجع لطبيعته اطلع له في نفسي، ولكن في وقتها لازم يصير عندي مهاره ضبط النفس، اصير عمليه. الرجل عملي في معالجه مشاكله، يعني اذا ما قال لي عن المشكله فانه يدري ان عمليا ما بيصير عندي حل، او انه يقدر عمليا يعالج المشكله، او انه ما يبغى يطلع ضعفه قدامي، او لاي سبب كان. زين، مو لازم اقعد احلل ليش ما قال لي هذا الشيء، لا، اترك هذه تحليل اللي احنا النسوان متعودين عليه، واروح الى الجانب العملي. هو رجل عملي، اذا اسوي بعض الاعمال زين اللي تساعد الزوج وتوصل له رساله ان انا ترى معتني فيك، ان انا ترى بساعدك في حل المشكله، لكن بالطريقه اللي انت تبغاها، الطريقه اللي انت تحتاجها. واضح اخوات؟ توفير الجو المناسب لمعالجه مشكله بدون ما اقول لك ترى انا بوفر لك هالجو، عشان ما يحتاج، وهو بيحس، حتى لو ما حس بعدين عبر له، ابغى اعبر له بعدين، لكن في الوقت لازم اصير عمليه. هو الحين يحتاج الى شخصيه عمليه، ابغى اوقف معه، ابغى اعاقده اسانده، يحتاج الى وش فيه؟ الى معاون عملي. زين، وهذا في البداية بالنسبة إلى الزوجة، بس في البداية باستمرار يكون في نوع من الصعوبة لأن خلاف طبيعة الزوجة. الزوجة بالعكس، الزوجة إذا احتاجت إلى مواساة، صار عندها مشكلة، لازم تتكلم، ما ترتاح إلا إذا تكلمت. فالزوج لازم يصير مستمع ممتاز، ما يقعد يسمعها وهو يحكم عليها في ذهنه أنتين الغلطانة، أنتين كذا، لو سويتين كذا صار أحسن، ما أدري وش، لا، ولا يتكلم أيضا، يا يطبطب عليها، يبين لها أهمية أن هي تفرغ ما في نفسها، أنه مستعد يسمع إن شاء الله للصبح. الزوجة إذا احتاجت إلى مواساة، الزوج لابد أن يكون مستمع جيد. الزوجة في بداية أي مشكلة عشان تفكر عدل، لازم أول شيء تفرغ إلا في نفسها، زين، لازم تفرغ إلا في خاطرها عشان تفكر صح. ما تقدر تفكر وهي وش فيها وهي ممتلئة مشحونة بالانفعالات، لازم تفرغ الانفعالات، فتحتاج إلى من يسمعها. فهلي الزوج، بعض الأزواج يتصرفون مثل الذكور، كانوا يتعامل مع ذكر، مجرد ما تقول شيء على طول يجاوب عليها، إيه وأنت الحين اللي ما تسوين هالشكل، أو أنت لو وش ما سويتين كذا، وفلان ذا كان المفروض يسوي كذا، وعلى طول يعطي حلول. الزوج دائما يبحث عن حلول، الرجل يبحث عن حلول. الزوجة الحين ما تبغى حل، تبغى حد يسمعها، نعم الحل بعدين تحتاج تفكر فيه. أصلاً ممكن أحياناً في كثير من الأحيان هي أعرف بوضعها وأقدر على الوصول إلى الحل المناسب لها، ولكن الحين تبغى تفرغ. فالزوج مو دوره إعطاء الحلول إلى زوجته، دوره إنه يساعدها في تفريغ ما في نفسها. واضح أخوات؟ هذه بالنسبة إلى المهارات اللي يحتاجها كلا الزوجين، من جهة ويش؟ من جهة المواساة وكيفية طرح المشكلة. الزوج كيف يطرح مشكلته؟ ما يطرحها بالكلام، يطرحها بالفعل. أنا عندي مشكلة، يدخل معصب، متضايق، عبوس، ما يحتاج يتكلم عشان أقول طرح مشكلته. هو نفس هذا عبوسه والضايق وإشعاره إلي بأنه متضايق، يعني هو طرح مشكلته، فأنا أتصرف تصرف عملي، ما أحتاج أخذ التفاصيل من عنده. الزوجة تطرح المشكلة بالكلام وتنتظر أن أحد يسمعها. الزوج يطرح مشكلته بالفعل والسلوك وينتظر أن أحد يستوعب هذه الأفعال والسلوكيات. أحياناً يوصل طرح الزوج مشكلته للانفعال، يدخل معصب، متضايق، متنرفز، وهذه بعض النسوان الشكل يقولون له زوجة يطلع كل حرته في البيت، نرفزته في البيت. هذه الطريقة في التعبير عن المشكلة كأنه قاعد يقول ليش إن أنا عندي مشكلة في العمل كذا كذا كذا. افهمي نرفزته، افهمي عصبيته، افهمي انفعالاته، بأنه صاير عنده مشكلة وهو قاعد الحين يفرغ الانفعالات. هذا طريقة تعبير الرجل عن المشكلة، يحتاج لاستيعاب، زي ما الزوجة أحيانا تأتي وتعبر عن مشاكلها انفعالية، بعض الزوجات نفس الشيء، لكن مو بتصيح وش اسمه أنت ما تهتم فيها، أنت كذا وما أدري وش، وتصفق في البيبان وما أدري وش. أيضا بعض الزوجات طريقة تعبيرها انفعالية عنيفة بالنسبة إلى الزوج، ولكن تحتاج إلى أن الزوج يصير عند يفهم امرته زوجته كيف تعبر، كيف تطرح مشكلتها. مو دائما طرح المشاكل يكون بالكلام، خصوصا بين الزوجين، أحيانا يكون كل زوج يطرح مشكلته بالانفعال، الطرف المقابل لازم يفهم لغة زوجه وزوجته في ماذا؟ في كيفية التعبير عن المشكلة، ويستوعب هذه الطريقة. ما أقول هذه الطريقة ما تعجبني لازم تتغير، ما أدري وش. نعم ممكن إذا كان قرار من الطرف المقابل أن يغير يغيرش، ولكن التغيير مو سهل أخوات، خصوصا في هذه الحالات اللي تكون حساسة. يعني الإنسان الحين يحتاج إلى أحد يحتويه، أنت تقولي لا لازم تتغير عشان أحتويك، مو تفكير منطقي يعني. وهذه نقطة. من النقطة الثانية أيضا، بطبيعة الحال الإنسان ما يثبت على شيء معين، يتغير، ولكن يحتاج إلى أن أحد يسانده. يعني مع احتواء الزوجة لزوجها، هالمستوى والمنسوب، مثل ما مثال واضح يعني بكم إياه بالنسبة إلى الزوجة، إذا الزوجة تدري ومطمئنة 100% إن هي من تروح، إذا هي حين زعلت زعلانة من أحد وبتدري إن هي بتروح البيت بتفرغ، عندها الزوج يسمعها يطبطب عليها، فبتروح مو مثل هذيك اللي أول ما أول الأيام بتروح بانفعال، وايد يقل عندها الانفعال. ليش؟ لأنها تدري إن في أحد يطبطب عليها وبياخذ بخاطرها، فتقل عندها منسوب الانفعال ومنسوب الغضب من الآخرين، لأن تدري إن في سند واسع الصدر وبيسمعها. زين، نفس الشيء بالنسبة إلى الزوج العصبي اللي يتنرفز من كل حاجة ويجي البيت وهو متنرفز، يدري إن في شخصية عندها سعة صدر تستوعب هذه النرفزة، فشوي شوي تضعف عنده، شوي شوي يتغير. واضح أخوات؟ إذا مهارة المواساة، وأن تكون المواساة تتناسب مع لغة الطرف المقابل في طرح مشاكله، في التعبير عن مشاكله، سواء كان بالكلام أو بالأفعال أو بالانفعالات. أيضا نقطة مهمة ذكرتونها أخوات، ذكرتونها في الكتابة، وهي أنه الطرفين خصوصا بالنسبة إلى الزوج، كثير الأحيان ما يذكر مشاكله إلى زوجته، لأنه يدري أنه بتستفيد من هالمشاكل في الكلام ضده في المستقبل. وحنا الأخوات طرحت هذا الكلام، وهذه نقطة مهمة، لابد أن إحنا دائما، حتى الزوج بالنسبة إلى زوجته لما تتعبر عن مشاكلها، لا تأخذ كلمات منها وتبني عليها في المستقبل تستخدمها ضدها، هذه يخرب العلاقة. أخوات، وظيفة كل زوج تجاه زوجه أن يكون سنده في، على الأقل في المواساة، في المواساة تجاه مشكلة يعاني منها، مشكلة أسرية يعني لأسرته، إلى أهله، عندي مشكلة مع أهلي، مو لازم أنا أعرف أقول له، هذه أمور خاصة تعتبر، ولكن أحتاج إلى من يطبطب علي على الأقل في هالمشكلة، مع صديقاتي، مع أصدقائه، الزوج مع أصدقائه نفس الشيء، في العمل بالنسبة للطرفين. زين، في الأخير الإنسان يتعرض إلى مشاكل وإلى مزعجات ومنغصات، فلا نروح ناخذ وقت الانفعال، لا ناخذ بعض العبارات والجمل ونستخدمها ضد الطرف المقابل في المستقبل. هذا يعتبر مثل ما يسمونها الرجال طعنة في الظهر، طعنة من الخلف. أنا كنت ماخذنك سند، أو كنت ماخذنك سند في معالجة مشاكلية، وبعدين أتفاجأ بأن لما أنا عبرت لش عن هذه المشكلة بأي طريقة كانت، حتى لو بانفعالات، بعدين أخذتين هذه الانفعالات واستخدمتينها ضدي في المستقبل، أو نفس الشيء بالنسبة إلى الزوج وزوجته. وقت ما يكون أحد الطرفين في مشكلة، واقعا الطرف المقابل لابد أن يكون مثل ما أشرتون أنه يحترم الطرف المقابل ويكون أمين أسراره. واقعا انتهت المشكلة، خلاص لا عبارات أنا كررتها يروح يكررها لي، بحيث أنه يحيى عندي هالانفعالات تسبب لي ضغط نفسي، تسبب لي أزمة. طرف اللي كان عنده مشكله دائما يشعر بالضعف امام الطرف المقابل، ما له داعي اخوات. هذا بالاضافه الى انه تقلل من العلاقه الزوجيه، الضعف من العلاقه الزوجيه هي ايضا من ناحيه شرعيه حرام اخوات، توهين الطرف المقابل، استخدام اسلحه نفسيه تجاه الطرف المقابل، زين، تهدم العلاقه الزوجيه. هذه الامور تعتبر من المحرمات اخوات، لابد ان احنا نثبت لها للطرفين طبعا. واضحه هذه المهاره؟ في سؤال او شيء؟ طبعا هذا احنا تكلمنا عنها في الدورة السابقة، أيضا له مهارة الموسى وطريقة حل المشكلة، ولكن طريقة مختلفة. إن شاء الله تسمعون الدروس وتتكامل عندكم الصورة أكثر. في سؤال أحد يا أخوة؟ يبقى لنا من المهارات المشتركة مهارة الحوار أو العلاقة الحسنة، وهذا تكلمنا عنها بالتفصيل في الدورة السابقة، آخر درس أتوقع، آخر درس تكلمنا عن مهارة العلاقة الحسنة أو تأسيس العلاقة الحسنة، هذا أيضا مهم في بداية العلاقة الزوجية. فهني هذه المهارة نرجعكم إلى ويش؟ إلى الدورة السابقة، كنتم تسمعونها إن شاء الله. هو بالعشرة حتى لو الطرف الآخر ما يقول عن مشاكله بعد العشرة، ما فهمت تقصدون يمكن أن يفهم الطرف المقابل، أي طبيعي يعني أن شو اسمه إذا تقصدون هالمعنى يعني ما يحتاج شو اسمه يقول كل شيء مع العشرة ممكن، ولكن زي ما قلت لكم في البعض لا، هو طبيعته هالشكل، طبيعته ساكت، خصوصا بالنسبة للرجال طبيعته مع زوجته إذا صار في مشكلة يسكت ينغلق. أحيانا لا، طبيعته ينفعل، كل شيء يخليه ينفعل. بس هي زوج تعرف زوجها، يعني كل زوجة مع العشرة مثل ما قلت تعرف زوجها بطبيعتها، كيفية تعبيره عن المشكلة. هني يحتاج إنه سواء الزوج أو الزوجة يحتاج إنه يصير عنده سعة صدر واستيعاب وكيفية التعامل مع هذا الطريقة في التعبير. مو من الصحيح دائما إن أنا أقول والله لازم يغير طريقته في التعبير عشان أنا يصير عندي سعة صدر، ما صارت سعة صدر، هذه صارت ضيق صدر، صارت عدم تقبل الطرف الآخر، صارت أنانية. زين، حتى لو كان احنا نشوف هالطريقة في التعبير مزعجة، هالطريقة في التعبير خطأ، سواء كانت من الزوج أو الزوجة، مثل ما قلنا أولا هالطريقة بتتغير بالتدريج، بتضعف بالتدريج إذا شاف في صدر يستقبل، في مساند ينوثق فيه. زين، مع الوقت بيقل منسوب، خصوصا بالنسبة للانفعالات. نعم أنا معاكم، طريقة التعبير بالانفعال مزعجة جدا بالنسبة للطرف المقابل. إذا كان إذا زعل من أحد أو صار عنده مشكلة إيه يصارخ في البيت، شو اسمه صوته عالي، يقول كلام أحيانا الله يعزكم قبيح. إنزين، هالطريقة في الانفعال مزعجة بالنسبة للزوجة أو بالنسبة إلى أو الزوجة. إذا زعلت مع أحد أتيه في البيت كله تتحنطب، ما أدري ويش، كل حاجة ما تعجبها، متنرفزة طول اليوم، تبقى متنرفزة. إنزين، هذا أيضا طريقة مزعجة بالنسبة للزوج. ولكن إذا كان في صدر رحب، صار في سعة صدر من الطرف المقابل، عرف كيف يتصرف، كيف يحتوي الطرف المقابل منسوب الانفعال، مع الوقت قل وتتغير طريقة التعبير عن المشكلة. لا أقل لما بيتي بتعبر لزوجها أو بيعبر لزوجها يتغير. واضح؟ أحسنتم. إذا سعة الصدر وأيضا الاحترام، خصوصا بعد انتهاء المشكلة. بعد انتهاء المشكلة خلاص نسكر الدفتر، ما نرجع مرة ثانية، حتى لو من باب الممازحة، فيها توهين للطرف المقابل وفيها مشكلة شرعية أيضا. الله يعطيكم العافية أخوات، نكتفي بهالمقدار. إن شاء الله الدرس القادم نكمل المهارات المشتركة، بعدين ندخل المهارات الخاصة إن شاء الله. ونستنى التطبيقات أخوات حق المهارة الأولى. نسألكم الدعاء. الله يرحم والدينا والديكم في أمان الله.